أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله، التفسير على ضوء العلم الحديث، وما زال التفسير بالعقل. نوع من أنواع التفسير بالعقل هو التفسير بالعلم الحديث. يعرف التفسير العلمي للقرآن الكريم لغة وإصطلاحا. أما لغة هو كشف المغطى وتبيانه. أعيد، التفسير العلمي لآيات الله تبارك وتعالى حسب المنهج العقلي. يعرف التفسير العلمي لغة هو كشف المغطى وتبيانه. وأما في الإصطلاح هو بيان معاني القرآن الكريم باستنباط العلوم بمختلف أنواعها، باستنباط العلوم بمختلف أنواعها، أنواع العلوم الكونية والنفسية والعقلية. باستنباط العلوم بمختلف أنواعها الكونية والنفسية والعقلية بمقدار طاقة البشر حسب القواعد الشرعية المعتمدة. هنا في التعريف الإصطلاحي بين أمرين. الأمر الأول أن التفسير العلمي كعنوان يطلق على ما كان على العلوم الكونية والنفسية والعقلية، إذن هي غير مختصة بجهة دون جهة، وإنما العلم الحديث بجميع العلوم بأنواع العلوم تتكفل في بيان الآيات القرآنية وخضوع الآيات القرآنية للعقل البشري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني شرط، وهو بشرط ألا يكون هذا التفسير العلمي مخالفاً للآيات وظواهر الآيات القرآنية التي لا توجد فيها قرينة. فبطاقة البشر أن يكون هنالك تفسير علمي ويخضع الآيات القرآنية ويعتمد اعتماداً شرعياً لا هوائيا، يعني مو يفسر القرآن الكريم بحجة العقل البشري بلا قرينة وقد خالف في ذلك التفسير الأشياء المعتمدة عليها الشرعية، لا يمكن ذلك. زين، وعرفه التفسير العلمي، عرفه بعضهم قال هو النظر في الآيات ذات المضامين العلمية. من زاوية علمية العلمية المضامين من زاوية علمية بالإضافة لتفسيرها تفسيرا علميا. بل سؤال: ما الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي؟ كثير ما نسمع أن هذا من الإعجازات العلمية في القرآن الكريم، ونسمع أن هذا تفسير علمي ليس نقلي، فهل يوجد فرق بين التفسير العلمي وبين الإعجاز العلمي؟ التفسير العلمي قد علمت معناه بصياغة كتابية، التفسير العلمي هو استخدام مكتشفات العلم التجريبي في تبيان الآيات القرآنية. هو استخدام مكتشفات العلم التجريبي، يستخدم العلم التجريبي على أي شيء؟ في الآيات القرآنية، في تبيان الآيات القرآنية. هسه التفسير العلمي واضح أنه يستخدم التجارب الحديثة في كل عصر بما يناسب العصر، ويرى الآيات القرآنية التي تناسبها تلك المكتشفات التجريبية العلمية. فإذا يستخدم التفسير العلمي للقرآن الكريم لآيات الله. أما الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي هي نفسها العلوم التجريبية، ولكن النتيجة شنو؟ مختلفة. حيث أن النتيجة في التفسير العلمي هي لنفس التفسير، لنفس الآية، وأما الإعجاز العلمي لا لنفس الآية، وإنما تستخدم الآية بتفسير علمي لإثبات نبوة النبي. وضحت لو لا؟ أعيد.
والنتيجة مختلفة.
جيد، أعيد. التفسير العلمي واضح، وهو المعتمد على التجارب العلمية لتفسير وبيان آيات الله تبارك وتعالى، واضح. والإعجاز العلمي هو استخدام ما خرج العالم به من علوم علمية وتفسير علمي لإثبات مدعى نبوة النبي. مثال ذلك كثير من المثقفين اللا إسلاميين لا يعتقد بأن القرآن كمعجزة من معاجز النبي صلى الله عليه وآله. هذا واضح لو لا موجود لو ما موجود؟ لا إسلامي هو حتى يعتقد بالقرآن. نحن كإسلاميين نسلم بأن القرآن قطعي الصدور من الله تبارك وتعالى، ولكن هذا المثقف الذي اتسع عقله ونظر إلى فسيح الكون يجد أن القرآن الكريم ألفاظ طبيعية وما شاكل ذلك. ماذا كيف وبماذا تقنع هذا المثقف الغربي بأن هذا القرآن معجزة على إثبات مدعى نبوة النبي محمد؟ وبذلك إذا ثبت النبي محمد صلى الله عليه وآله صادقا بدعواه، فماذا يكون؟ يكون المثقف آمن بمحمد وأنه الصادق الأمين وأن معجزته هو القرآن الكريم، يكون قد دخل في حلقة الإسلام. فماذا تصنع معه؟ لا تقول له قال القمي في تفسيره، فإن القمي يعتمد على الأشياء النقلية، ولا تستطيع أن تقول له قال العياشي وقال الطبطبائي وقال وقال وقال، وتصبح أيها الراد على المثقف الغربي كناقل التمر إلى هاج. ما يصير. وإنما تأتي وتقول إن في القرآن بلاغة واضحة، أنا وأنت كمثقفين أنا وأنت كمثقفين خلي يتسع عقلنا ونخرج عن نطاق التشريعات والديانات لو صح هنالك ديانات، ونقول أنت دينك مع ديني، أو قل أن عقلك مع عقلي. نقول نأتي ونخضع الآيات المباركة ونقول أن هذه الآية المباركة تحمل إعجازا علمي، كأن يكون التي ذكرناها البارحة في مسألة الدي أي أن. أنت تؤمن بالدي أي أن؟ يقول نعم، أمر تجريبي. نقول جيد، هذه يوم تشهد عليهم ألسنتهم إلى أنه قال شنو؟ جلوده. هذا يمكن أنه يدعي إنسان بأن هذا أبوه، وهذا الأب هذا الإنسان ينكر بأن هذا ابنه. موجودة أو ما موجودة؟ كثير من المشاكل اللي مشاكل عشائرية، مشاكل اجتماعية، وأمير المؤمنين في عهد مالك يقول واستصلاح أهلها، لا بد أن يكون الحاكم داخل حتى في استصلاحات المجتمع، استصلاح أهلها. فيأتي هذا ويقول بالإنكار أن هذا ليس ولدي، فتتهم أم الولد بأنها زانية، فإما أن يقام عليها الحد شرعا وإما أن تقتل عرفا. هذا موجود لما موجود؟ يقول جيد، الدي أي أن نحن نؤمن به، نقول له جيد، ناخذ من هذا فالشعرة فكذا من جلده فكذا، يقولوا لا مات قبل 5 سنوات، نقول له جيد، نحفر قبره لإثبات صدق هذه صدق هذا الإنسان يقول أن هذا أبوه، وتبرئة هذه المرأة من الزنا والفاحشة، فنحفر وننبش قبره. هسه تقول لي إنه لا يجوز نبش قبور المؤمنين، نقول له لا، هنا استثناء، فنحفر قبره ونأخذ شيئا مما بقي من جسده، فإن تطابق بالدي أي أن فهذا ولده، وإن لم يتطابق فليس بولده. فإن تطابق نقول هاي الآية تقول يوم تشهد عليهم أيديهم ورجلهم ومشاكل ذا. يقول صحيح، كيف علم محمد صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت شنو؟ أن هذا الدي أي أن سيأتي بعد حين.
محمد راح
إيه كيف يكون؟ فإذا محمد صلى الله عليه وآله إذا يعلم، وهذا مؤيد من قبل السماء. نعم، شنو الإشكال؟
يقول معجزة.
ها؟
المعجزة. أي. لا يأتي غيره.
أي بلي.
هنا.
إحنا ما بدون معجزة. لا، المعجزة وقعت في مكان إنه تسبيح الحصى، ووقعت في انشقاق القمر أو نفس القرآن.
نفس القرآن معجزة.
أي معجزة؟ إعجاز، إعجاز علمي على أنه شنو من خلال بلاغة القرآن تستطيع أن تثبت للذين لم يؤمنوا بنبوة النبي. فنقول أن هذه الآية مصداق من مصادقها، مصداق من مصادق الأمثلة، وإلا كثير من الأمثلة إن شاء الله راح تجي. فالتفسير العلمي يختلف عن الإعجاز العلمي، التفسير هو تبيان العلوم التجريبية ودخولها في الآيات القرآنية، أما الإعجاز العلمي هو استخدام ما خرجنا به من تفسير علمي وإثبات دعوة المدعي بنبوته. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الفرق بين التفسير العلمي وبين الإعجاز العلمي.
هو الاكتشاف العلمي.
أي نعم، الخاضع ليه؟ قلنا مكتشفات. بلي. سؤال، هل هنالك دليل على جواز التفسير العلمي؟ لعل أحدهم يقول أنا والرواية ما فسرها الإمام الصادق فهي هي، وإلا فهي ليس هي. بعضهم أنا ومن قال فيه محمد الباقر عليه السلام، أنا ومن قال فيه أبو هريرة، أنا ومن قال فيه ابن عباس وما شكل ذلك، قال من أفواه الرجال. أنا أؤمن بعصمة الباقر وأخذ منه، الذي لا يؤمن بعصمته شلون وين يروح؟ فهكذا، فهل هنالك دليل على جواز التفسير العلمي أم لا؟ الجواب نعم، الآيات المباركة نفسها تنطق بالتفسير العلمي وتؤيد الرشحات العلمية والدخول العلمي. ونأخذ نموذجين من الآيات المباركة وننتقل إلى نهج البلاغة، وتعلمون أن نهج البلاغة هو لسان علي عليه السلام، ولسان علي شنو؟ لسان الله تبارك وتعالى. إذن نهج البلاغة هو بلسان الله بالنتيجة. أما في القرآن الكريم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هو إلا ذكر للعالمين، مو فقط للأمة، للعالمين على مطلق العصور، ولتعلمن نبأه بعد حين، مو فقط في زمن النبي صلى الله عليه وآله حتى أخذ منين؟ من ابن عباس، ولا في زمن أبي هريرة حتى أخذ من أبي هريرة، إذا فقط وفقط في زمن النبي انتهى، أبو هريرة انتهى والباقر انتهى والكذا انتهى، مو سلام الله عليه الإمام الباقر سلام الله عليه حتى ما يجمل أبو هريرة فهكذا. فإذا قلنا أنه التفسير خاضع لكلام المعصوم فقط وفقط، نقول لك جيب لنا معصوم اليوم إذا شنو اشتبكت الأسنة في الآيات القرآنية، واضح؟ فإذا الله تبارك وتعالى يقول إن هو إلا ذكر لمن؟ للعالمين مطلقا. بعد: ولتعلمن نبأه بعد حين، وهاي البعدية بعد حين هي ملازمة لمسار الزمن، ومسار الزمن لا يعني شنو الزمن المؤقت، وإنما زمن مطلق. بل البعدية ملازمة لمسار الزمن، فإذا الذكر للعالمين خاضع للبيان المطلق، سواء كان بيان روائي أو بيان عقلي على ضوء العقل الصريح، أو على ضوء السنن الاجتماعية، أو على ضوء العلم الحديث. هاي الآية الأولى وكفى بها شاهدة. الآية الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأمثال نضربها للناس. بعضهم يقول هذه القصص أو القصص، القصص القرآنية، والأمثال هي من باب التقريبات وإلا لا وجود لها. عجيب، يعني قصة موسى مع فرعون لا وجود لها، قصة إبراهيم مع النمرود لا وجود لها، قصة موسى مع الخضر لا وجود لها، قصة ولادة مريم لا وجود لها، قصص هاي الكثيرة القصص الموجودة لا وجود لها، يعني هي من باب صنع الخيال. عجيب، أنا سمعت من أحد. على كل حال، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بمن؟ عالم بالفقه، عالم بالأصول، عالم بعلم الكلام، عالم بالفلسفة. يجوز أنا وياك ندرس الآن الفلسفة الإسلامية ونخوض في مسار الفلاسفة الإسلاميين ونعرف ما قاله النائيني والعراقي والأصفهاني وما خرج به السيد الخوئي وباقر الصدر رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن يأتي غربي ويقول ويستنطق القرآن الذي بين أيدينا كمسلمين وهو لا يؤمن به، ويقول أن هذه الآية المباركة استنطقتها فوجدت فيها شنو؟ وجدت فيها علما بلاغيا ينطبق على أمر أعتمد عليه من خلال التجربة. أنا وياك بعد شنو أصبحنا في حيص بيس، أصبحنا وين؟ في خانة الله علميين، وهذا قد دخل ولا وما يعقلها إلا العالمون. ولا تختصوا كلمة العالمون، هي كلمة العالمين بس شنو مبنى على الحكاية، ولا تختص كلمة العالمون بالفقهاء أو الأصوليين أو المتكلمين أو الفلاسفة أو الإسلاميين، بل هي مطلقة، كل من يعلم سواء كان العالم غربي أو شرقي، سواء كان العالم إسلامي أو ليس بإسلامي. وهذا هو معنى التفسير العلمي، فمن استطاع أن ينطق القرآن أن يستنطق القرآن فليستنطقه، ولكن بشرط أن لا يخالف الثوابت الدينية. واضح؟ لا يخالف الثوابت الدينية. هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم. أما ما قاله سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه في نهج بلاغته وبلاغة نهجه، قال: وإن القرآن ظاهره أنيق، فمن نظر وتدبر في القرآن الكريم وألفاظه وسياقاته لوجدها أنيقة لا خلاف فيها، وباطنه عميق. الذي يريد الباطن لابد أن يتعلم السباحة، وإلا تأخذه أمواج الشبهات، تأخذه أمواج الشبهات وتخططه. وين تودي؟ تودي وين؟ تودي بعيدا عن مراده، تقتطفه مو عن مراده. نعم. فالذي لا يعرف السباحة العلمية والمعرفية لا يمكن الوصول إلى بواطن القرآن الكريم وإلى مراده وإلى سعيه وإلى مقصوده، فلا بد لكل شيء مقدمة، والمقدمة التي توصل إلى بواطن القرآن الكريم هي العلم، والعلم لا يختص بالفقه والأصول وإنما هو شاملون. قال: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، لا تنقطع. هاي لا تفنى، اليوم في البحث الخارج أحد السادة الكبار، بلي لا تفنى عجائبه، بس نرجع له. هذا السيد مشكلته مساد اثنين، واحد كبير واحد أصغر شوية من عده، قالوا أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. أقلهم يابا قادر على كل شيء، شيء شيء، هو يقول شيء، وقدرته تتعلق بالمقدورات الشيئية للممتنعات. هاي تكملة للبارحة النقاش. قال خب جيب، يعني هسه يعني ما يتعلق علمه بالمعدوم؟ عجيب. أنا قلت لك قدرته مو علمه أول شيء، ثانيا علمه يتعلق بالممتنع، إذا كان كيف كان يكون؟ قلت له تحداك ترجعها لي، هي ما يعرف يرجعها. بعدين تمسك ذكرتنا هاي الكلمة لا تفنى، قال الموت شنو الموت؟ الموت عدم، الموت عدم، والقدرة الله سبحانه وتعالى قادر على شنو؟ العدم. عجيب. قلت له الموت عدم، لو الإمام الحسين يقول انتقال من دار إلى دار، أنت اليوم تترك المدرسة وتروح وين؟ البيتكم. هو هذا عبارة، هو هذا الموت، هو انتقال من دار إلى دار. إنما الموت فناء ليس عدم، وفرق بين الفناء والعدم. الفناء هو انتقال من مكان إلى مكان بهيئة، بهيئة شنو؟ بهيئة تناسب المكان الذي تذهب إليه. أما العدم هو اللاشيء، واللاشيء لا تتعلق به القدرة. فمشكلة، مشكلة الذي وصرحت، وكان الأستاذ في البحث الخارج صرحت أنه قلت له سيدنا يعني اللي ما يدرس فلسفة لا يحضر بحث خارج، لأن كلامكم الآن مستبطن فيه فلسفة وفيه نظرية معرفة وأصول وفقه. مشكلة، كثير من الأمور التي لا تتناسب مع قانون العلية وأنتم تطرحونه، ومع العلم أن كثير من الطلبة لا يفهمون قانون العلية ولا يفهمون قانون السببية ولا يفهمون أن الأشياء لا تتعلق إلا، ولا يفرقون بين النقيض والضد، ويقولون أن الوجود وعدم الوجود هما ضدان. عجيب، هما نقيضان. وإذا قلت عدم يعني أثبت الشيئية للعدم، إذا قلت ضدين لا يميزون، فهذا كيف يصل إلى معارف الحقيقة ويصل إلى كذا؟ يعني شنو اسمي أنا فقط بحث خارج؟ ادرس نظرية معرفة، ادرس فلسفة، ولو بداية حكمة حتى تفهم ماذا يقول الأستاذ. فمشكلة، هاي المصطلحات نصف العلم. أنت لما تقول أنه العدم والفناء شيء واحد، عجيب، هذا خو مخالف حتى للقرآن الكريم، مخالف حتى للروايات. كيف تقول أن الموت عدم؟ وإذا كان الموت عدم لا يكون هنالك شنو؟ ثواب وعقاب على العدم. كيف هنالك تتنعم وأنت عدمه؟ فسكت السيد جزاه الله خير، وقال والله ما أفهم المسألة شنو يعني. إذا قد حكيت وياه قال ما، قلت له لا تنسانا بالدعاء على فطرة الرجل جزاه الله. قال سيد الموحدين عليه السلام: وإن القرآن، طبعا واصفا القرآن الكريم، وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. فيه غرائب وعجائب، ولا ينال تلك الغرائب والعجائب إلا ذو حظ عظيم، والحظ العظيم لا يكون إلا للمتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ القرآن لابد أن يتدبر، وإلا يقع الإنسان في غرائبه. ولا تكشف الظلمات إلا به، ولا تكشف الظلمات، بل ولا تكشف الظلمات إلا به. الجهل ظلام، العلم نور، والحياة ظلام ما لم يكن هنالك دستور إلهي وهو القرآن الكريم. والقرآن الكريم له حقيقة في حديث الثقلين: لن يفترقا عترتي والقرآن. والأهل البيت عليهم السلام هم الذين يمثلون أهل القرآن، أهل الجانب النظري. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا أجى واحد شنو يعلم، فما حاجة أنه يسأل أهل الذكر، ما حاجة. زين، هذا هو القرآن الكريم. فيه باطن عميق، فيه ظاهر أنيق، فيه لا تفنى عجائبه، فيه لا تنقضي غرائبه، فيه نور للظلمات، لا تحيا تلك الظلمات ولا تكشف تلك الظلمات إلا بالقرآن الكريم. وليس أنا وأنت فقط والإسلاميين الذين يقولون ذلك، بل الذي تدبر، أولئك الذين يتدبرون القرآن لنصرة معتقداتهم، إما معتقدات دينية أو معتقدات شنو ما يعتقدون به في عالم الطبيعة. حتى غير الإسلاميين إذا كتب رسالة دكتوراه وأراد مناصرة رسالته يذهب إلى الرسائل، سواء كان في الإنجيل يستخرج منه، سواء كان في التوراة يستخرج منه، سواء كان في القرآن يستخرج منه. انظر ماذا قال الدكتور موريس الفرنسي، هذا معروف على مستوى أنه صاحب علوم، وهذه العلوم يخضعها كلها للتجربة. يقول واصفا القرآن الكريم، عجيب هاي المقولة: إن القرآن أفضل كتاب أخرجته يد الصناعة الأزلية للبشر. الطين واحد يسولف أي سؤال، هاي المقولة كل واحد يحفظها، حلوة.
أفضل كتاب شنو؟
بلي، قال إن القرآن أفضل كتاب أخرجته يد الصناعة الأزلية. هنالك صناعة أزلية، صناعة أزلية للبشر، أخرجته يد الصناعة الأزلية للبشر.
يؤمن أن القرآن من الله.
ها أحسنت. ولو لم يكن إلا القرآن يقول شنو؟ هنالك صناعة بشرية، هنالك صناعة أزلية في عالم الأزل في القدم. وبهذا سعى المفسرون بعض المفسرين المتأخرين لأن يكتب بحثا علميا لآيات القرآن الكريم، واهتم بذلك. ألا تنظر إلى تفسير الميزان للسيد العلامة الطبطبائي على الله مقامه، فماذا يخص؟ يقول: بحث روائي يخضعه للنقل، وبحث فلسفي يخضعه للعقل. من هؤلاء الذين اهتموا بالتفسير العلمي كما أظهره الشيخ السبحاني هو الشيخ طنطاوي جوهري، اللي هو بلي في تفسير الجواهر، في تفسير القرآن. طبعا ولا احنا بعض الذين أخذتهم عواصف المذهب والتعصب المذهبي من الشيعة لا يقبلون تفسير غير الشيعة. ونحن لا، هو من عندنا. ونحن الآن البارحة موجودين، البارحة شنو تكلمنا حول السنة الاجتماعية؟ أن الشيخ عبده كان منصفا ولا يوافق، مع أنه سني المذهب، لا يوافق أولئك الأربعة، المدارس الأربعة، الفقهاء الأربعة. وبهذا هو قد حرر عقله. كذلك صاحب تفسير الجواهر في تفسير القرآن وهو طنطاوي جوهري. انظر، قال التفسير على ضوء العلم الحديث ومن المولعين بهذا النمط، وهو التفسير حسب العلم الحديث من التفسير الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه المعروف الجواهر في تفسير القرآن، وقد وهو يهتم بهذا النمط قائلا بأن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على 750 آية، في حين أن علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة على 150. هذا بالفقه زين 150 آية. ثم إنه يهيب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن الكريم التي ترشد إلى علوم الكون، هنالك علوم كونية، ويحثهم على العمل بها فيها، ويندد بمن يغفل عن هذه الآيات على كثرتها، وينعى على من أغفلها من السابقين الأولين ووقف عند آيات الأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة. قلنا في درسنا تفسير آيات الأحكام للشيخ الإيرواني أن القرآن الكريم يحتوي على أي شيء؟ آيات العقائد وآيات الأحكام وآيات الأخلاق، وكثير من المفسرين فقط هذا. أما بحث علمي ويخضع الآيات القرآنية للعلوم الحديثة، هذا ما تجده إلا عند القليل. قال ثم إن الشيخ الذهبي، الشيخ الذهبي هو محمد حسين الذهبي، دكتور في علوم القرآن في جامعة الأزهر. محمد حسين الذهبي دكتور في علوم القرآن في جامعة الأزهر في كلية الشريعة، حتى أصبح أستاذا فيها، ثم أصبح رئيسا للأوقاف فيها، وأغتيل في سنة 1977 وهو راجع من الكويت إلى مصر، اغتالوه على يد التكفيريين الذين لا يؤمنون. تعلمون قبل أنه الأزهر ما كان مرغوب فكرا، يعني كان هنالك تعصب ضده، بلي أي تنوير حسن. زين، ماذا يقول الشيخ الذهبي؟ قد ذكر نماذج من هذا النوع من التفسير استخرجها من دراسة هذا التفسير، وقال إنا لنجد المؤلف يفسر آيات القرآن تفسيرا علميا يقوم على نظريات حديثة وعلوم جديدة لم يكن للعرب عهد بها. العرب وين كان؟ هذا حجهم يعني بالتفكير. العلوم كلما تواكب العصور تخرج من القرآن جواهر.
حلوة شارك الأول، يقول
بآخر
تبدل الأنبياء هو تطور العقليات.
أحسن، تطور العقليات، نعم، إلى أن انتهى شنو؟ بآخر الأنبياء أفضلهم، حتى صدر المتألهين قال هو أنا مشكلة العلماء الذين نحتقد بهم كأصوليين وفقهاء، إذا قالوا كلمة نحتقد، أما إذا قلنا فيما يتعلق بأهل الفلسفة والعرفان النظري مرفوض، مع أنه هذا أخذ من ذاك. وحتى شنو هؤلاء الإسلاميين بعضهم علماء، أنا ما أذكر أنه في كتاب فلسفتنا لباقر الصدر يأخذ من ديكارت من غير انتساب تلك إلى ديكارت. مش أنا رجعت، وحتى الشيخ الطبرسي قد أخذ من السيد المرتضى كثير من المعلومات نصا ولم يرجعها إلى السيد المرتضى. أي هي هاي مشكلة. نعم، قال من قبيل، ثم قال وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير. يقول الله تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم، طبعا يريد يبين التفسير العلمي أن الآيات بعض الآيات خاضعة للتفسير العلمي. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقوله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والشيخ طنطاوي الجوهري يفسر الآيتين ونظائرهما بما أثبته العلم، علم الحديث. يقول أوليس الاستدلال بآثار الأقدام وآثار الأصابع الأيدي في، طبعا مو على ضوء ما بيناه من دي اي ان، لا انظر، قال وآثار أصابع الأيدي في آياتنا الحاضرة هو نفس الذي صرح به القرآن الكريم، وإذا كان الله يعلم ما في البواطن، بل هو القائل للإنسان كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والقائل بل الإنسان على نفسه بصيرا، أفلا يكون ذكر الأيدي والأرجل والجلود وشهادتها يوم القيامة ليلفت عقولنا إلى أن من الدلائل هنا مع الشاهد ما ليس بالبينات المشهورة عند المسلمين كالنقل، وأن هناك ما هو أفضل منها من النقل، وهي التي يحكم بها الله فاحكموا بها. الله يريد شيء وما ظهر بالنقل قليل، حسب شنو ما ظهر من النقل مو معناه أنه المتكلم هو عنده قصور، لا، لعله المتلقي لا يتحمل فأعطاه شيء من التفسير القرآني. قال وأن هناك ما هو أفضل منها وهي التي يحكم بها الله تبارك وتعالى فاحكموا بها، ويكون ذلك القول لينبهنا ويفهمنا أن الأيدي فيها أسرار تتكلم وتشهد، وفي الأرجل أسرار، وفي النفوس أسرار، فالأيدي لا تشتبه والأرجل لا تشتبه، مو أيدي تشهد على اليمن على سيد يوسف وسيد يوسف تشهد رجل عليه، لا، كل بنظام، وهذا النظام طبعا الله تبارك وتعالى هو سخاضع خضع، نعم، محكمة الأجساد، محكمة الأجساد، ولذلك عندنا عقيدة بعقيدة تسمى بتجسيد الأعمال حتى الأعمال تجسد. والأرجل لا تشتبه فاحكموا على الجانين والسارقين بآثارهم، أوليس في الحق أن أقول إن هذا من معجزات القرآن وغرائبه وعجائبه، وإلا فلماذا هذه المسائل التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصها وفصها. يقول سبحانه وتعالى، هذا نموذج ثاني، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ هاي إذا خضعناها للدليل النقلي نجد أن الماء هو الحقيقة الأولى، منه خلق كل شيء، فإذا هذا هو معنى الماء، وهذا في التفسير الباطني لهذه، ولكن يريد أن يخضعها للتفسير الحديث، التفسير العلمي، فقد فسر القدماء فتق السماوات بنزول المطر وفتق الأرض بخروج النبات، واضح، غير أن الشيخ طنطاوي أراد أن يفسرها شنو؟ أو فسرها بمن؟ بالتفسير الحديث، بما يوحي إليه العلم العلم الحديث، يقول ها أنت قد اطلعت على ما أبرزه القرآن على مئات السنين من أن السماوات والأرض أي الشمس والكواكب وما هي فيه من العوالم كانت ملتحمة فصلها الله تبارك وتعالى، وقلنا إن هذه معجزة. طبعا هاي لمن؟ للذين لا يؤمنون بالقرآن وقد انطلقوا إلى معارف الأفلاك ومعارف علم الفلك، فوجدوا أن هنالك التحام سماوي وهنالك أشبه بالشبكة، فالله تبارك وتعالى فصلها، أو قل الله تبارك وتعالى فصل فيما بينها، فكان هنالك رتقا للسماء، فتقا للسماء، هذا تفسير علمي، كانت ملتحمة فصلها الله تبارك وتعالى، وقلنا إن هذه معجزة لأن هذا العلم لا يعرفه الناس إلا في هذه العصور، في ذلك العصور ما حد يطير علمه للقمر ويرى السماء، إلى أن قال كأنه يقول سيرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت مرتوقة ففصلنا بينهما، فهو وإن ذكرها بلفظ الماضي فقد قصد منه المستقبل، كقوله تعالى أتى أمر الله وهذه معجزة تامة للقرآن وعجيبة من أعجب ما يسمعه الناس في هذه الحياة. طبعا هاي الأمر الثالث ما به نفس القضية، وخلق الجان من مارج من نار، نحن نقول حسب الروايات المارج من نار معناه شنو؟ لهيب النار. في التفسير العلمي لا، يقول أن هنالك طبقات نارية قد خلقت منها الجان. طبعا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله في إسرائه ومعراجه، وين؟ في إسرائه ومعراجه، لماذا أخبر عما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة؟ ليش؟ لأنه كل شيء خاضع لأفق الحدث اللي هو بسرعة من أسرع من الضوء، يسبق الزمان ويسبق حدوث الأشياء قبل وقوعها. فالنبي صلى الله عليه وآله بعادته الخارقة وبقابليته الخارقة يسبق حتى أفق الحدث، فكان يعلم ما كان وما هو كان إلى يوم القيامة. وإلا ما جاء إلينا من المعراج هو ظواهره، أما بواطنه لا يمكن لنا أن نتكلم ببواطن معراج النبي صلى الله عليه وآله إلا بمعرفة علوم الفلك. هذا تمام الكلام في بيان التفسير القرآني في العلوم الحديثة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.